الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أيها الأحبة جميعا بهذا المجلس الذي جاء بعد انقطاع في هذه الإجازة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. كما وعدتكم أيها الأحبة في آخر مجلس أن أتحدث عن ما وقع من غزو التتر لبلاد المسلمين، وذلك يدخل ضمن ما كنت أذكره في آخر المجالس من تصرفات ومبادرات أعقبت ويلات. وقلت بأن هذه التصرفات وهذه المبادرات منها ما كان إزاء المسلمين، ومنها ما كان موجها إلى غيرهم. فذكرت نماذج مما وقع إزاء المسلمين، وهذا النموذج هو مما وقع وحصل مع غيرهم. هذا الحدث الكبير أيها الأحبة حينما نذكره فإننا لا نقصد بذلك ولا بغيره من المجالس عرضا تاريخيا، وإنما المقصود مواطن العبر والعظات. فهذه المجالس كما يدل عليه عنوانها واسمها فهي عبر من التاريخ، ولذلك لا أحتاج معها إلى كثير من التفاصيل المتعلقة بأسماء القادة وأعداد الجيوش وخرائط توضح الاتجاهات في السير وتلك الحروب وفي امتداداتها وما يتعلق بهذا، وإنما أذكر ما يتصل بموضوعنا الذي اجتمعنا من أجله وهو موطن الاعتبار. ثم أيضا أيها الأحبة، نحن حينما نذكر هذه الأمور وقد تكون مدمية، فليس المقصود بذلك استجرار المواجع والآلام واستعادة الأحزان، فهذا ليس من شأن العقلاء، وإنما نذكر ذلك من أجل أن نستفيد مما مضى وحل ووقع فلا يتكرر ذلك في المستقبل. نذكر ذلك أيها الأحبة من أجل أن يتفطن المؤمن ويكون على حذر فلا يؤتى الإسلام من قبله، لأننا حينما نقرأ التاريخ نكاد نجد المواقف تتطابق في كثير من الأمور إلا أن الأسماء تختلف، يكرر ما كان وما حدث ونفس الأخطاء، لأننا لا نستفيد ولا نعتبر من التاريخ. المقصود هنا هو الاعتبار، وذلك من قبيل التنويع للدلائل التي يحصل بها الإرعواء والتعقل والنظر الصحيح وانفتاح البصائر، فإن ذلك أول ما يذكر فيه دلائل الكتاب والسنة، فبها يعرف الحق والباطل. كذلك أيضا يمكن أن نتعرف على أحكام الأشياء والمزاولات والأعمال من خلال نتائجها، فإن المآلات معتبرة شرعا، وقد ذكرت في بعض المناسبات قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من لعن والديه. قالوا: أو يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فكان متسببا بلعن والديه فوقع عليه وحل اللعن، لعن الله من لعن والديه. فهذا صريح بأن المآلات معتبرة، وأن المتسبب في الأمور التي تورث العظائم والنتائج السيئة أنه يكون غير سالم من التبعة. فنحن حينما نذكر هذه الأشياء نقصد فتح البصائر والانتفاع والاستفادة من التاريخ، التاريخ القديم والتاريخ الحديث مليء بالعبر. كذلك أيضا حينما نذكر بعض الأمور المؤلمة المزعجة، فإن ذلك لا يعني أن هذا هو التاريخ فقط، إنما هذا جزء من التاريخ وليس هو تاريخ الأمة بأكمله، وإنما هذه الأشياء صوبنا النظر إليها ووضعناها تحت المجهر من أجل أن نستخرج العبر، وإلا فالتاريخ فيه صفحات مشرقة وفيه فتوحات وفيه انتصارات وفيه نماذج فذة إلى غير ذلك مما قد علمتم. فمن الخطأ أننا حينما نتحدث عن خط أسود أو نقطة سوداء أن يظن السامع أن هذا هو التاريخ، أن هذا هو تاريخ الأمة. لا، ليس كذلك، إنما نحن نسلط الضوء على بعض هذه البقع السوداء من أجل أن ننتفع وأن نستفيد. كذلك أيضا ليس كل ما أذكره هو من البقع السوداء، وإنما سأذكر إن شاء الله أشياء تتعلق بالحياة الاجتماعية والجوانب الأخلاقية والسلوكية مما فيه العبر أيضا من التاريخ. يعني ليست هي هذه القضايا المزعجة المؤلمة، لا، لكننا نذكرها حينا بعد حين لشدة الحاجة إليها ولشدة خطرها. كذلك حينما نذكر مثل هذه القضايا أيها الأحبة ونقصد بذلك الاعتبار والاتعاظ، فليس المقصود بذلك هو التسلية أو مزيد من الثقافة. فالإنسان يمكن أن يقرأ في الكتب المختلفة من الكتب التاريخية أو غيرها. وهكذا حينما نتحدث عن أحداث كهذه فقد يكون هناك اجتهادات لهؤلاء الذين تقحموها، ولكن هؤلاء أفضوا إلى الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ليس المقصود أننا نقدح في هؤلاء الذين مضوا وانقضوا، وإنما المقصود بذلك هو أن نعتبر بصرف النظر عن هؤلاء واجتهاداتهم، لكن هذه الاجتهادات قطعا جرت إلى مصائب وويلات، كما سبق أن بعض هؤلاء كانوا من التابعين وكان معهم من السلف من العلماء والفقهاء إلى غير ذلك. ليس المقصود هو الذم أو القدح أو نحو هذا، وإنما الاعتبار. هذه بعض الجوانب التي أرجو التفطن لها. هذا الحدث وهو غزو التتر لبلاد المسلمين. التتر لقب كبير يضم قبائل كثيرة جدا. التتر هم أصل الترك، والترك يطلق ذلك على قبائل. لك أن تجيل النظر ما بين تركيا إلى حدود الصين، كل ذلك يقال له بلاد التتر أو الترك، يقال له بلاد التتر أو الترك، فهم أصول الترك. ومن جملة هؤلاء المغول، فهم من قبائل التتر. وقبائل التتر هؤلاء بعضهم نزحوا تجاه بلاد المسلمين ودخلوا في الإسلام، وبعضهم بقوا على وثنيتهم وكفرهم. هذه النواحي الشاسعة الواسعة التي يقال لها تترستان مثلا في بعض التسميات، المقصود بها تترستان الكبرى التي قسمت الآن إلى شرقية وغربية. لك أن تدرك الآن أن الغربية حاليا تضم 5 دول من الجمهوريات السابقة، وإلا فإن قبائل التتر هؤلاء أو تترستان أو ما يشبه ذلك من التسميات هذه تمتد من تركيا إلى حدود الصين، فتشمل أوروبا الشرقية، وتشمل أيضا يوغسلافيا السابقة، وتشمل أيضا الجمهوريات الإسلامية، وتشمل تركستان الشرقية التي ضمتها الصين إليها. فهذه كلها يعني بلاد ما وراء النهر، والمقصود بالنهر نهر جيحون. فتلك البلاد يحيط بها من الناحية الشرقية والغربية يحيط بها نهر جيحون ونهر سيحون، فهي بلاد واسعة ممتدة. فالمغول هم إحدى القبائل التترية. إذن هؤلاء التتر هم قبائل كثير، ودخل كثير منهم بالإسلام في الفتوحات الإسلامية ومنذ القرن الأول الهجري. لكن جاء هؤلاء المغول وهم رعاة بادية أجلاف في بعض تلك النواحي، يعني قريبا من تركستان الشرقية حاليا وحدود الصين. هؤلاء كانوا من الهمج الأجلاف، وكانوا أيضا بطون قبائل متناحرة نفس المهول، بينهم شر وعداوات وتفرق واختلاف مع وثنيتهم. في هذا الأثناء كانت البلاد الإسلامية في حال من الضعف في الجملة، الخلافة ضعيفة جدا، وما وراء الخليج العربي من بلاد فارس إلى قريب من حدود الصين بما في ذلك البلاد المتاخمة من أفغانستان ونحوها، هذه كانت تحت ولاية وسلطان خوارزم شاه. خوارزم شاه هذا كانت أسرته تعمل مع السلاجقة، وكانوا أشبه ما يكون بالإقطاعيين في بلاد خراسان، يعني تلك النواحي التي يقال لها الآن أفغانستان. ثم بعد ذلك استقلوا عنهم، ثم صاروا يأخذون الولايات المتتابعة من السلاجقة إلى أن صاروا حلوا مكانهم وصاروا دولة ممتدة بهذه النواحي الشاسعة جدا. ويوجد في المقابل أيضا من الناحية الأخرى الدولة الأيوبية التي أقامها صلاح الدين الأيوبي، ثم بعد ذلك قسم على أبنائه الخمسة الولايات في بلاد الشام ومصر. وعلى كل حال لم يكن هؤلاء على وفاق، يعني أبناء صلاح الدين وأقارب صلاح الدين، ولم يكن أيضا وضع الخلافة في العراق على حال مرضية، كانت في غاية الضعف. وصلاح الدين توفي قبل هذا الحين، توفي سنة 589 للهجرة، وهؤلاء جاءوا بعد ذلك بمدة، لكن الدولة دولة الأيوبية كانت قائمة في ذلك الحين. وجنكيز خان هذا هو الذي أسس دولة المغول من التتر، وجنكيز خان هذا ولد سنة 550 وتوفي سنة 625، توفي في تركستان الشرقية. يعني قبائل المغول كانوا في حال من التنازع والاختلاف كما ذكرنا، فنشأ بينهم هذا الرجل وكان شديد البأس في غاية الجفاء والقوة، لا يلوي على شيء ويسبق فعله عقله، في غاية الشجاعة المفرطة الجنونية، فاستطاع أن يجمع حوله 10,000 من نظرائه فرسان، واستطاع بهم أن يوحد قبائل المغول، وأقام لهم مجلس أعيان، واتفق مجلس الأعيان هذا على أن ينصبوه ملكا عليهم، ولقب بجنكيز خان. ليس ذلك باسم الله، وإنما هو لقب، ومعنى هذا اللقب أنه ملك العالم. الرجل كان عنده طموح كبير وحب للسيطرة والبطش والفتك من غير دين يردعه، ولا حياء يعرفه، ولا مروءة نشأ عليها وتحلى بها، ولا كرامة ولا خلق. كان الرجل في غاية الانخلاع من معاني الإنسانية كلها. هذا الرجل كانت مملكته، يعني بعد منغوليا وحد قبائل المغول، كانت تضم مع منغوليا الصين وفيتنام وكوريا وتايلاند، يعني هذه المسميات الحديثة كانت لها أسماء في السابق غير ذلك. وأولاده بعد ذلك حينما قسم الملك عليهم ضموا إليها القوقاز وممالك آسيا الوسطى، الجمهوريات الإسلامية وأجزاء واسعة من أوروبا الشرقية ونواحي مما يسمى الآن بالشرق الأوسط. معروف أنهم احتلوا العراق، ثم بعد ذلك هم جاءوا أكثر من مرة، فكان مجيئهم، يعني إذا كان جنكيز خان توفي سنة 625 فحفيده هولاكو توفي في حدود سنة 663 للهجرة، هذا اللي سقطت على يده بغداد. ثم بعد ذلك مجيء تيمور لنك بعد هذا بمدة أطول، يعني بعد أكثر من 150 سنة، هذا الذي جاء زحف حتى وصل إلى الشام وفعل بها الأفاعيل. فهؤلاء كانوا كما سترون إذا دخلوا قرية أفسدوها، وليس كما قال الله تبارك وتعالى عن ملكة سبأ وجعلوا أعزة أهلها أذلة، لا، هؤلاء يقتلون الجميع، يقتلون الجميع لا يبقون على أحد. ولهذا فإن ابن الأثير رحمه الله صاحب الكامل وهو معاصر لهذه الأحداث وزحف المغول، لأنه توفي سنة 630، جنكيز خان توفي سنة 625 وابن الأثير 630، يعني بعد وفاة جنكيز خان بخمس سنوات، فعاصر هذه الأحداث وسمع من الناس مباشرة، ولهذا كان الأوثق في نقل تلك الأخبار، حتى إن الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه البداية والنهاية إنما ينقل عنه، لكن وفاته كانت في تلك السنة 630، ومن ثم فإن الأحداث التي حصلت بعدها من قبل هؤلاء المغول لم يعاصرها، يعني لا تجد ذكرا مثلا لتيمور لنك في تاريخه، وإنما ذكره آخرون. ابن الأثير رحمه الله يقول بأنه بقي سنين وهو يعرض عن ذكر هذه الحادثة مع أنه مؤرخ استعظاما لها، يكره ذكرها، يقول أقدم رجلا وأؤخر أخرى. يقول من الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ يقول من الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا. يقول لكن حثني جماعة من الأصحاب على تسطيرها، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي، مع أنه يذكر في ثنايا كلامه أن هذا الذي يذكره لا يصدق. يقول إذا جاءت أجيال بعدنا لن تصدق هذا الكلام، ولكنه وقع وشاهدناه وعاصرناه وسمعنا ممن شاهده ورآه. ثم بعد ذلك يقول بأن هذا الخبر الذي يتضمن الحديث عن هذه الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها، يقول عمت الخلائق وخصة المسلمين. يقول لو قال قائل، لاحظوا كيف يبالغ فيما نعتقد في وصفها، يقول بأن العالم منذ خلق الله سبحانه آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا. يقول لأن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. يقول بل إن الخلق لعلهم لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا. يقول إلا يأجوج وماجوج، هم اللي يأتون على كل شيء، يعني هو يقول حتى الدجال فإن مصيبته لا تبلغ هذه المصيبة، هكذا يقول. يقول لأن الدجال يبقي على من اتبعه، وهؤلاء لا يبقون على أحد كما سترون. لكن هذه مبالغة، ولا شك أن فتنة الدجال أعظم، ولهذا ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الاستعاذة منه في كل صلاة بعد التشهد، فهذا أمر لا يخفى. ولكن المؤلف على كل حال قال ذلك باجتهاده ونظره، لا سيما أنه كان معاصرا لهذه البلية، والمعاصرة أحيانا قد يكون لها من التأثير على الإنسان في مشاعره وتصوراته ونحو ذلك. على كل حال يقول بأن هؤلاء لا يبقون لا النساء ولا الأطفال فضلا عن الرجال. يقول يشقون بطون الحوامل وكما سترون في الأحداث، ويقتلون الأجنة، وهذا صحيح. ثم يقول بأن هذه الحادثة صارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح، يعني في غاية الإسراع، يعني هو يريد أن يقارن بين هذا وبين الأحداث الكبار، مثلا بخت نصر والإسكندر، هل استطاعوا اجتياح العالم في مثل هذه المدة؟ يقول هؤلاء جاءوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان، ثم منها إلى ما وراء النهر، سمرقند وبخارى وغير ذلك، يملكونها ويفعلون بأهلها ما سترون. ثم تعبر منهم طائفة، لأنه قسمهم كما سنعرف، يعني بعضهم ذهب إلى ناحية جيش مشرقية مشرقة، وبعضهم إلى ناحية مغربية المغربة، هؤلاء الذين كانوا يطاردون ويصاولون خوارزم شاه، يسمونهم المغربة، اتجهوا ناحية الغرب. فهؤلاء يدخلون الممالك فيخربونها ويقتلون أهلها عن آخرهم وينهبون، ثم يتجاوزونها إلى غيرها، يذهبوا إلى الري وهمدان بلاد الجبل وما فيها من البلاد إلى حد العراق، ثم قصدوا أذربيجان وأرمينيا وخربوها وقتلوا أكثر أهلها، لم ينجو منهم إلا الشريد النادر في أقل من سنة. يقول هذا لم يسمع بمثله في التاريخ. ويقول لما فرغوا من أذربيجان أرمينيا ساروا إلى نواحي أخرى شاسعة وأقاليم كبيرة ولا يكاد يسلم منهم أحد، ثم عبروا إلى بلاد وراء ذلك في أمم مختلفة فأوسعوهم قتلا ونهبا وتخريبا، ثم قصدوا بلادا وراءهم وهم أكثر الترك عددا فقتلوا كل من وقف لهم، وهرب الباقون إلى الغياض ورؤوس الجبال وفارقوا بلادهم واستولى هؤلاء التتر عليها، فعلوا في تلك البلاد وانتشروا بهذه المدة الوجيزة التي هي تكافئ مدة مسيرهم فقط. يقول مضت طائفة أخرى ذهبوا إلى ناحية المشرق إلى غزنة وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان، وفعلوا فيها مثل ما فعل هؤلاء وأشد. يقول هذا ما سمع به. يقول الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة، إنما ملكها في نحو 20 سنة. يقول ولم يقتل أحدا، إنما رضي من الناس بالطاعة، وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور وأحسنه وأكثره عمارة وأهلا وأعدل أهل الأرض أخلاقا وسيرة في نحو 1 سنة، ولم يبقى أحد في البلاد التي لم يطرقوها إلا هو خائف يتوقعهم ويترقب وصولهم إليه. يقول هؤلاء ما يحتاجون إلى مدد ولا يحتاجون إلى طعام يأتيهم من الخارج أو إلى ميرة أو نحو ذلك أبدا. يقول معهم أغنام بقر وخيل ودواب يأكلون لحومها فقط، ما يحتاجون إلى أقوات. يقول وأما دوابهم التي يركبونها فإنها تحفر الأرض بحوافرها وتأكل عروق النبات، يعني حتى الدواب ليست من جنس الدواب. يقول لا تعرف الشعير، يعني ما يحتاج يأتون لها بأعلاف. يقول إذا نزلوا منزلا لا يحتاجون إلى شيء من خارج. يقول أما ديانتهم فهم يسجدون للشمس عند طلوعها ولا يحرمون شيئا، يأكلون جميع الدواب حتى الكلاب والخنازير وغيرها، ولا يعرفون نكاحا، بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال، فإذا جاء الولد لا يعرف أبه. ليس عندهم أي شيء يخافون عليه، ولا يوجد عندهم شيء محترم إطلاقا، وإنما أمة همجية بما تعني هذه الكلمة وما تحمل من الدلالات. يقول أيضا كان يوجد مصائب أخرى وقعت في الأمة في ذلك الوقت ما ابتلي بها أحد. يقول هؤلاء التتر من الناحية جاءوا من الشرق وفعلوا هذه الأفاعي، ومن الناحية الأخرى جاء الفرنج من الغرب واحتلوا سواحل في بلاد الشام ومصر وفعلوا الأفاعيل، وكانوا قبل ذلك كما هو معلوم احتلوا بيت المقدس فاستنقذه صلاح الدين رحمه الله منهم. ثم أيضا فيما بين ذلك، يعني من سلم من التتر أو من الفرنج كانوا يتحاربون فيما بينهم ويتقاتلون بينهم عداوات، يعني من وجد من المسلمين ممن سلم من التتر فلم يغزى من قبلهم أو سلم من الفرنج الذين جاءوا من أوروبا، يقول هؤلاء بينهم حرب وحريب وعداوات وشر وقتال لا ينقضي. نسأل الله أن ييسر للإسلام والمسلمين نصرا من عنده، فإنه الناصر والمعين، والذاب عن الإسلام معدوم. يعني في ذلك الوقت يقول وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال. يقول هؤلاء التتر إنما استقام لهم هذا الأمر وتمكنوا هذا التمكن لعدم وجود الممانع، والسبب يقول بأن خوارزم شاه هذا اسمه محمد، يقول بأنه استولى على البلاد وقتل ملوكها فكانت جميعا تدين لهذا الرجل، فلما انهزم في هذه المدة الوجيزة لم يوجد من يدفع التتر فترك هذه البلاد الشاسعة مفتوحة لا يوجد جيوش ولا من يدبر شؤونها، فصار أهل كل بلد يجتهدون، منهم من يبذل كل ما عنده من أموال ونفائس ليرضي بها جنكيز خان لينصرف عنهم، ومنهم من يقاوم ويدافع ولكنه في النهاية ينكسر. وحتى بعد هذا الأمير خوارزم شاه فإن ولده الذي وقعت له معارك مع هؤلاء من بعده وفر في النهاية إلى بلاد الهند كما سيأتي، وألقى بنفسه في نهر حينما لم يكد يبقى معه أحد وخذله أقرب الناس إليه من قادة الجيوش، وهو يتوسل إليهم ويبكي حيث انسحبوا، تنازعوا على غنائم لما حققوا بعض الانتصارات مباشرة، تنازعوا على الغنائم ثم انسحبوا وتركوه لما اختلفوا، وهو يتوسل ويبكي يقول من لهؤلاء وجنكيز خان قادم. ثم بعد ذلك لما ذهب إلى بلاد الهند وزوجته وأمه وبناته يبكين ويصرخن اقتلونا لا تتركونا للأسر، فأمر بإغراقهن، غرقوهن من أجل لا يقعن. وذهب إلى بلاد الهند عاريا شريدا طريدا ليس معه من الدنيا شيء. ثم جاء أخوه بعد ذلك وجمع فلولا من الجند ومن أهل الغيرة، واستطاع لما رجع جنكيز خان إلى بلاده ثم توفي هناك أيضا، استغل الفرصة أخوه وبدأ يستعيد البلاد بلدا بعد الآخر، فرجع هذا فأغراه بعض من معه أنه أولى بالملك، فقام على أخيه وصار يستعيد منه الممالك والمدن والأمصار. هذا في حال مزرية، في حال كانت الخيل تنزلق بالدم من كثرة ما قتل من المسلمين، كما سترون يعني أحداث موجعة. كان الناس حينما يدخل عليهم هؤلاء في البلد ويحاولون المقاومة بعد ما تهاوت الأسوار للازدحام وكثرة الناس ونحو ذلك، لا يستطيعون فيها استعمال الرماح واستعمال والضرب بالمبارزة ونحو ذلك كما هو معهود في القتال، لا، وإنما يتقابلون بالسكاكين، فتجد الأعداد بعشرات الألوف تقتل من الفريقين، أمور عجيبة. وابن الأثير رحمه الله ذكر هذه القضايا في أكثر من موضع من كتابه، يعني ذكر شدة وقع هذه المصيبة على الأمة، وكما قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فهو يقول بأن هؤلاء جرى منهم ما لم يسمع بمثله في التاريخ مطلقا. كيف يصل هؤلاء إلى هذه النواحي الشاسعة في مدة سنة واحدة؟ ويقول لا شك أن من يأتي بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مسطورة ينكرها ويستبعدها، يقول والحق بيده، فمتى استبعد ذلك فلينظر أننا سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ في أزماننا هذا في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة، استوى في معرفتها العالم والجاهل لشهرتها. وعلى كل حال ذكر أمورا وأحوالا للأمة آنذاك، وذكر في الجانب الآخر الإفرنج وما فعلوا في السواحل في بلاد الشام ومصر. ويقول والذي زاد الأمر بلاء أن خوارزم شاه هذا كما سيأتي حينما فر من المغول، في النهاية هم يتابعونه، هؤلاء اللي سموهم المغربة كان ليس لهم شأن إلا مطاردة خوارزم، وقال لهم جنكيز خان ايتوني به ولو تعلق بالسماء، فكانوا يلاحقونه كل ما دخل في مكان، على اختلاف المؤرخين والناقلين والأسرى الذين نقلوا الخبر كانوا معهم، ما الذي كان يجري؟ المعلومات كلها تدل دلالة واحدة على أنهم ما كان يدخل في مكان إلا تبعوه فيه، فكانوا يطاردونه مطاردة كبيرة جدا بلا كلل ولا ملل. وهذا الرجل في النهاية اختفى أمره وغاب خبره، والناس في حال من الفوضى والرعب والهلع والضعف، وأخذهم ما قرب وما بعد ولا يدرى أين هو. من الناس من يقول إنه ذهب إلى همدان ومات وأخفي موته، وبعضهم يقول دخل أطراف بلاد فارس ومات هناك وأخفي موته لئلا يقصدها التتر من أجل الانتقام، وتارة يقال إنه ذهب إلى طبرستان وركب البحر فتوفي في جزيرة هناك، وتارة يقال غير ذلك. الشاهد هو يرجح أنه توفي في جزيرة في بحر طبرستان كما سيأتي، ركب في مركب وجاء المغول هؤلاء ولم يجدوا مركبا، وهذا بحر وما استطاعوا الدخول فيه، وإلا لما عبر النهر قبل ذلك يعني نهر جيحون سترون كيف فعلوا، وعبروه خلفه ولا يوجد سفينة واحدة، فعلوا فعل الشياطين، ففوجئ أنهم معه على أرض يابسة واحدة، فأخذه ما قرب وما بعد، ثم بعد ذلك كانت نهايته، مات. بقي مدة في هذه الجزيرة فيها قلعة في داخل البحر، بقي شهرا واحدا يقال لم يكن معه لثلاثة من أولاده، ذهبت زوجته وبناته وأعوانه والكل، وبقي في حال من الهم والغم والنكد شهر تطاول عليه كالسنين، حتى قالوا إنه قال لمن عنده: ذهبت أملاكنا وممالكنا ولم يبق لنا سوى ذراعين من الأرض نقبر بها. يقول هذا الذي بقي، تاريخ عبرة. لاحظ، قصدت هذا التصوير الذي ذكره ابن الأثير رحمه الله حينما يقول بأنه ما جاء على العالم من أوله إلى آخره يقول ولا فتنة الدجال سوى يأجوج ومأجوج، مثل فتنة المغول هؤلاء. ذكرت هذا من أجل قضية وهي ينبغي أن نلاحظها في مثل هذه الدروس، فإن المقصود هو الاعتبار، وفي مضامين ذلك دروس أخرى لا تخفى على اللبيب العاقل، منها أن الإنسان أحيانا حينما يرى أمورا من تسلط الأعداء وضعف المسلمين ونحو ذلك يظن أن هذا نهاية المطاف وأنه ما عاد بقي إلا قيام الساعة وخروج الدجال. لا، انظر إلى هذه الحادثة الكبرى، حادثة التتر، وهي من أبرز الحوادث. ما الذي حصل بعد ذلك في هذا التصوير الذي ذكره سمعتم طرفا منه هذا المؤرخ رحمه الله؟ أين التتر؟ من رأى منكم تتريا قط؟ هل يوجد لهم عظم أو رحل أو إناء أو دينار أو درهم؟ هل رأيتم شيئا من ذلك؟ إنما صاروا خبرا بعد عين، ذهبوا وانقشعوا ودخل جملة منهم في الإسلام وصاروا يفتحون البلاد ويقاتلون الكفار، فهؤلاء زالوا على شدتهم وبأسهم وقوتهم وكثرتهم، وبقي الإسلام، بقيت الأجيال تسمع عن هؤلاء الهمج، وبقيت الأمة، بقي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقي المسلمون. فهذه الأمة جاوزت القنطرة أيها الأحبة. ليس الخوف على الإسلام، إنما الخوف علينا نحن حينما نتخلى عن إسلامنا، وإلا فإن الله حافظ دينه وناصره، ولا يمكن لأحد أن يستأصله. فالله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم. يأسوا لأنه جاوز القنطرة، ما استطاعوا ولن يستطيعوا القضاء على الإسلام. فينبغي أن نضع هذا نصب أعيننا، فإذا رأيت أحوالا من ضعف الأمة وتسلط الأعداء فليس ذلك هو نهاية المطاف، وإنما هي مرحلة تاريخية، ثم تستعيد الأمة قوتها وتنتصر على عدوها، ثم تأتي أجيال وتقرأ هذا التاريخ. فهذا في غاية الأهمية. الذين يعيشون الحدث آنذاك لربما أظلمت الدنيا في أعينهم وظنوا أن هذا هو المنتهى، ولكن الواقع خلاف ذلك. فهذا نحتاج إليه كثيرا أن نتأمله وأن نتبصر فيه. هذه إلمامة موجزة ومقدمة لهذا الحدث الكبير. في المجلس القادم إن شاء الله تعالى سأذكر سبب خروج هؤلاء، وهو موطن العبرة، تصرفات ومبادرات جرت ويلات، ما هي الشرارة وما هو المبرر الذي جعل هؤلاء التتر يتذرعون بتلك الذريعة فيقتحموا بلاد المسلمين ويفعلوا هذه الأفاعيل ولا يقفوا عند حد. وتصرف اجتهاد في غير موضعه أدى إلى هذه المصيبة. لربما كان ذلك الاجتهاد في ذلك الوقت ينتشي له بعض المسلمين أو بعض المندفعين ويعتقدون أن هذا من العزة ومن القوة، ولكن لو قلبت لهم الصفحة، صفحة الغيب، فرأوا ما بعد هذه النشوة وهذا الحدث، رأوا صفحة حمراء من الدم ممتدة من مبدأ بلاد المسلمين في ناحية الشرق إلى بلاد الشام، فإنهم يدركون أن تلك الفرحة لن يطول أمدها. أتوقف عند هذا، أدركنا الوقت. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.